الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع بعد 100 من صحيح الإمام البخاري، وهو 14 من كتاب الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات المهلكات. قال باب السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عندك يا سني، ما حال قول ابن معين آل ويس كلهم ضعفاء؟ ما وجه النظر؟ هذا ثقة. قال: حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر. وقد تقدم الحديث في كتاب الوصايا بلفظ اجتنبوا السبع الموبقات، وساق الحديث بتمامه. والشرك بالله أشدها، والسحر مثله، لأن السحر شرك بالله وكفر بالله. قال ابن الوزير بمعنى كلامه في كتاب تطهير الاعتقاد: وأسهل الطرق لتعلم السحر الشرك بالله، بمعنى كلامه. فكلما كان الإنسان أكثر شركا كان أشد سحرا، ولذلك سحر اليهود أشد من سحر النصارى، وسحر الهنود أشد من سحر اليهود. كلما كان الإنسان أشد شركا كان أشد سحرا، لأن الشياطين يطيعون الطاعة المطلقة من أطلق شركه، كما أخبر الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأما بقية الموبقات فهي من الكبائر المهلكات. أما الشرك والسحر لا يدخلان تحت المشيئة، من مات عليهما فقد هلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والساحر كافر خالدين فيها أبدا. قال: باب هل استخرج السحر، يعني إزالة السحر، علاج الإنسان من السحر، كيف يكون؟ يكون بالنشرة، إلا أن النشرة تنقسم إلى قسمين: الأول علاج السحر بسحر مثله، وهذا حرام ولا يجوز، لأنه كفر وسبيل إلى الكفر. والنوع الثاني علاج السحر بالرقى الشرعية من الآيات القرآنية والأدعية النبوية والعلاجات القدرية كالغسل بالسدر وبعض الأمور التي يعلمها من يتعنى هذا الفعل، فهذا لا محذور فيه. هذا للجمع بين كلام السلف في من أباح النشرة وحرم النشرة، فمن أباحها نظر إلى المشروع منها، ومن حرمها نظر إلى الممنوع منها، ومن فصل فقد أبان. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنها أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الأثر قد أشكل على بعضهم، يعني ظن أن سعيد بن المسيب يذهب إلى جواز حل السحر بالسحر إن كان من باب الخير، لا خير في السحر. هذا هو الاختصار، ومع ذلك سنقرأ ما قيل فيه لأن اللفظ فيه نوع اختصار. وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة، ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس من يداويه، فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وأخرجه الطبري في التهذيب من طريق يزيد بن زريع. يا أخوة، تهذيب السنن الآثار هذا لو خرج يا بعض الكتب، والله أن الإنسان يكاد يبكي عليها. يعني تهذيب السنن الآثار هذا لو خرج أجمع، كم سنقترب منه من العلوم. يعني يوجد عبارة عن بعض أجزاء من حديث مسند عمر أو مسند ابن عباس وكذا، كم فيها من الخير العظيم، ورتبوا ترتيب عجيب. وهكذا مسند بقي بن مخلد لو بقي، كان فيه خير عظيم. أكيد أن الدين محفوظ، نحن نؤمن بهذا، لكن هناك كتب جوامع ستوفر على الإنسان، لأن بقي بن مخلد من تلاميذ أحمد، من تلاميذ أبي بكر بن أبي شيبة، هو الذي أدخل المصنف إلى الأندلس. فانظر كم سيكون في كتابه مسند أحمد، مصنف ابن أبي شيبة، وربما الأمهات الست أجمع، وربما تجد المعاجم والمسانيد وكذا وكذا. لكن لله حكمة، لله حكمة، وسبحان الله قد توجد، لا يستبعد الإنسان. الآن تفسير بن مردويه قد وجد بعضه من سورة قاف إلى الناس، موجود مطبوع، وقد بقي كثير من الناس يبحثون عنه. فالله المستعان، الله المستعان، كم ضاع على الأمة من خير بسبب أهل الباطل وأهل الضلال والانحرافات. التتر أغرقوا كثيرا من الكتب. وهذه يا أخوة الانقلابات والفتن في الدول والشعوب تذهب معها كثير من الكتب. عالم يفر وترك مكتبته، أو ربما حرقت مكتبته، حصل الضرر الكثير. حتى الأوسط ابن المنذر، يعني الآن لا ترى هذا المجموع يظن الأوسط أجمع، هذا ما هو إلا يعني المحقق أخذ الأوسط الموجود، كان من أول إلى نهاية الجنائز وبعض شيء، ثم أخذ بعض الآثار من كتب ابن قدامة ومن كتب بعض الناس ومن هنا ومن هنا، والإشرافي جمع فيه خير، لكن ليس كالكتاب الذي يعني تركه ابن المنذر. ابن المنذر إن قلت شافعي إن قلت حنبلي، وعنده تجرد، عنده تجرد يسوق لك يعني جمل من الأحكام، ثم يقول قال أبو بكر. سبحان الله، رجح لك ترجيح، وأنت في الغالب في الغالب أنك تطمئن لترجيحاته. صح قد يخالف في بعض الترجيحات، لكن في الغالب أن ابن المنذر يطمئن لترجيحاته، حتى في كتابه الأشراف، لكن الآن ما عاد وجدناه في السوق إلا أن يأتي الله بطبعة جديدة. الآن يا أخوة وجود الكتاب الإلكتروني أضعف الطلب على الكتاب الورقي، وأصبحت بعض الكتب ما هي موجودة الآن. إذا أنت تريد تاريخ دمشق ما تجده في السوق إلا أن شاء الله طبعة نسخة قديمة مع واحد، خلاص يعني بعض المكتبة كيف تذهب تطبع على 50 مجلد 70 مجلد؟ من سيشتري منها؟ الناس عندهم زهد في الكتب، يمكن يروح يشتري أشياء كثيرة ما يشتري كتاب. مرت فترة من الفترات حتى الحاج يذهب، والله جهال من عندنا، يذهب حاج ما يعرف يقرأ، يروح لك فتاوى شيخ الإسلام وكتب كثيرة، وكان فتاوى شيخ الإسلام هذه وفتح الباري يقسمه، فتح الباري ل14 شخص، بعض يحصل الفهرسة، وفتاوى شيخ الإسلام يقسمها بين 36 واحد هدايا. يعني كان الناس يحبون العلم في الجملة، أما الآن زهد. طالب علم يمكن يطلب العلم سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات، ما قد اشترى كتاب ولا عنده همة لشراء الكتب، بل يدخل لك الحلقة ما معه قلم ولا دفتر ولا يقيد فوائد، وإذا وجد الكتاب ما يقرأ، زهد. البخاري رحمه الله لما سئل من أين هذا العلم قال بدمام النظر. فالذي جرنا إلى هذا الكلام هو ضياع كتاب تهذيب السنن والآثار للطبري، وله كتاب في الأحكام يستفيد منه الناس يغرفون غرف، يعني في علل العبادات وتوجيهات، وله كتاب في قاصد أم القرى، أيش من كتاب يعتبر مرجع كبير، القراء في قاصد أم القرى، الضيافة لقاصد البيت العتيق، يعني جعل هذا الكتاب كالضيافة لهم. يا أخوانا لكم ولنفسي ناصح، لا تيأسوا ولا تكسلوا عن القراءة، لا تكسلوا عن القراءة، العلم بالقراءة، العلم بالحفظ، العلم بالمطالعة. الذات عالم الذي يريد أن يكون عالم لابد أن يقف على كلام العلماء. ألا كيف تتعلم على الفيسبوك؟ الفيسبوك ما ألا على الطريق هذا إذا وجد فيه خير، أو التليجرام أو تويتر أو فوائد في الواتساب، والله تعلقها حالة وبعد قليل ما أنت حولها. وكثير من الناس حالاتهم فضح لحالهم، وربما تكون حالاتهم خلاف حالهم، صلى الله السلام والعافية. حتى أنا والله في هذه الفترة المتأخرة بسبب هذا وهذا كسلت قليلا، لكن إن شاء الله ما يفوتنا خير في يوم، ما يفوتني خير في يوم، لكن الحق أني كسلت عما كنت عليه. والله أن أبي نصحني وأخذت بنصيحته واستفدت منها، يعني إن لم تقرأ الكتاب قرأ المقدمة أو اطلع على الفهرس، ما أنت خاسر، ما أنت خاسر شيء، بالذات في سن الشباب يعني ترسخ الفائدة. حتى الشيخ مقبل رحمه الله كان يشجع على الاستعانة بالكتب أكثر من الاستعانة بالكمبيوتر، لأن الكتاب ما تصل إلى الفائدة التي تريد إلا قد حصلت عدة فوائد. تريد ترجم الواحد تلقى لك عشرات التراجم، وتجد قصة وتجد حكم وتجد، وأحيانا الفرائد والشوارد يعني فوائد فائدتها أكثر من الفوائد. الفائدة قدها في مضانها، مثلا أنت تبحث عن السحر، هنا الباب السحر، لكن هناك في فرائد وشوارد تجدها في أماكن بعيدة، مثل التي أعطيتها لكم عن ابن الأمير، كلمة طيبة موجودة ربما في غير مضانها. فأكذا ركزوا على القراءة واستفيدوا وأكثروا منها. الآن مثلا سيأتي رمضان، يعني صح أنه شهر قراءة قرآن، لكن قل أن تجد واحد يستطيع يقرأ قرآن من الصباح إلى الليل، صح يا أخو أم لا؟ خلاص يا أخي في وقت الفراغ اقرأ لك في أي كتاب، جعل لك خطة في وقت الفراغ في شهر رمضان، إن شاء الله أقرأ في تراجم الصحابة، أو أقرأ في آثار الصحابة، أو أقرأ في كتاب الصلاة من صحيح البخاري، أو أقرأ كتاب التوحيد أو كتاب الإيمان من صحيح البخاري. ما ينتهي الشهر إلا وقد حصلت علما وفائدة. نعود لدرسنا. قال رحمه الله في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال هو صلاح. قال قتادة وكان الحسن يكره ذلك، يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. فقال سعيد بن المسيب إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفع النشر من عمل الشيطان. وصلى أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر قال ابن الجوزي النشر حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر على المسحور فقال لا بأس به، وهذا هو المعتمد ويجاب عن الحديث والأثر بأن قول النشر من عمل الشيطان شار إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيرا كان خيرا وإلا فهو شر. تم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره، لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعاويذ، ولكن يحتمل أن تكون نشر نوعين. الحق أن هذا الكلام الذي نقله الحافظ فيه نظر، إلا الأخير قول النشر فيها نوعين، وهنا تعليق. قال النشر على نوعين، نشر بسحر مثله فهذا لا تجوز على الصحيح من قول العلماء، والثاني نشر بالأدوية المباحة المجربة والأدعية والتعاويذ الشرعية، وهذه مشروعة بالاتفاق. مفهوم يا أخوة؟ يعني نريد هذا الآن، ما حكم النشر يا عبد القادر؟ على قسمين، حزل السحر بالسحر لا يجوز، وحل السحر بالرقى الشرعية هذا يجوز، هكذا يا أخوة. قال رحمه الله بسند متصل حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر دوروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال هذه البئر التي أريتها، وكان ماءها نقع وكأن ماءها نقعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. قوله أفلا تنشرت؟ قال الحميدي فقلت يا رسول الله فهلا؟ قال سفيان بمعنى تنشرت، فبين الذي فسر المراد بقولها فلا كأنه لم يستحضر اللفظة، فذكرها بالمعنى، وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة. وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عن أحمد قالت عائشة لو أنك تعني تنشر، وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة، ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ فهلا أخرجته. تكميل. قال ابن القيم رحمه الله من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخلو به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال، لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصا. ويعكر عليه حديث الباب وجواز السهر على النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة وروده. ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب، وأن ما وقع صلى الله به صلى الله عليه وسلم لبيان تجويز ذلك والله أعلم. نعم، قد يكون من باب الابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل أن من يحافظ على الأذكار والطاعات يسلم. قال: باب السحر. وفي السند المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يخير إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنه أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. واستدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدا إذا كان له عدو. أما ما أخرجه الترمذي من حديث جندب رفعه قال: حدث ساحر ضربه بالسيف في سنده ضعف، لو ثبت لخص منه من له عدو. وتقدم في الجزية من رواية بجالة أن عمر كتب إليه: من اقتل كل ساحر وساحرة. وزاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في روايته عن بجالة: فقتلنا ثلاث سواحر. أخرج البخاري أصل الحديث دون قصة قتل السواحر. قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري إلا أن يقتل بسحره فيقتل، وهو قول أبي حنيفة والشافعي عن مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم لم يعهد عليه نقض العهد بذلك فيحل قتله. وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ولأنه خشي إذا قتل أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار، وهو من نمط ورعاه من ترك قتل المنافقين سواء كان لبيد يهوديا أو منافقا على ما مضى من الاختلاف فيه. قال: وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته ويقتل حدا إذا ثبت عليه ذلك. وبه قال أحمد وقال الشافعي: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحر فيقتل به، فإن اعترف أنه سحره أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل، وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص، واجبت الدية في ماله لا على عاقلته، ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة. وادعى أبو بكر الرازي في الأحكام أن الشافعي تفرد بقوله: إن الساحر يقتل قصاصا إذا اعترف أنه قتله بالسحر والله أعلم. قال النووي: إذا كان في السحر قول أو فعل يقتضي الكفر كفر الساحر، تقبل توبته إذا تاب عندنا، وإذا لم يكن في السحر ما يقتضي الكفر عزر واستتيم. الساحر كافر هكذا طيبة نفس، لا عاد نفصل ولا شيء، الساحر كافر بما تقدم. قال: باب إن من البيان سحرا، يعني هذا تتمه، وإلا هذا محله باب الآداب أو نحو ذلك. قال: في السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطب فعجب الناس لبيانهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراء، أو إن بعض البيان سحراء. بعضهم جعل هذا الحديث على المدح وبعضهم جعله على الذم، فما كان من البيان يؤدي إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل فهو سحر حسن، وما كان من البيان يؤدي إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل فهو مذموم. قال الخطاب: البيان اثنان، أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان، والآخر ما دخلت الصنعة بحيث يرق للسامعين ويستميل قلوبهم، وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته ويصرف عن جهته فيلوح للناظر في معرض غيره، وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح وإذا صرف إلى الباطل يذم. قال رحمه الله: باب الدواء بالعجوة للسحر. الدواء بالعجوة قد يكون قبل السحر وقد يكون بعد السحر، فيتخذه الإنسان وقاية قبل حصوله ويتخذه علاجا بعد نزوله. والعجوة هي تمر المدينة وهو أنواع كثيرة، وقد أخبرنا بعضهم أنهم حاولوا زراعة العجوة في غير المدينة فلم تأتي بكثير شيء. قال الشارح: العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وعليانه، وقال الداودي: هو من وسط التمر. قال ابن الأثير: العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد، وهو ما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بالمدينة، وذكر هذا الأخير القزاز. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا علي بن المديني، وقيل بأنه علي بن سلمة اللبقي، لكن هذا قال لم يجد له سلف فيه. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا هشام قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غير سبع تمرات، بل بعض أهل العلم ذهب إلى عموم التمر أن من تصبح بسبع تمرات من أي أنواع التمر يرجى أن يقى به شر السحر وضرر السحر، لكن العجوة دخوله بالنص وذلك دخوله بالرجع. والتمر شأنه عظيم، يصلح أن يكون طعاما وأن يكون حلوى وأن يكون دواء، ذلك يفطر عليه لأنه سريع الامتصاص، ويتسحر عليه لأنه يبقى مقويا للجسم بما فيه من السكريات والأغذية النافعات. نعم سحور المسلم التمر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر. ومن عجيب العجوة يا أخوة أنها مليئة باللحم، يعني بلحم التمر، يعني ما هو مثل بقية التمر ربما تجد نحيف، أما هذه مليئة. وأيضا سكرها خفيف، يستطيع أن يتناولها حتى مرض السكر، سكرها خفيف وتشبع سريعا. زد على ذلك أنها مباركة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها لترغيبه فيها. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن هشام أو هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. السم معروف وهو مثلث السين، والسحر تقدم تحرير القول فيه قريبا، وقول ذلك اليوم ظرف وهو معمول ليضر أو صفة للسحر، وقول إلى الليل فيه تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة حيث قال: شفاء في أول البكرة أو ترياق، وتردده في ترياق شك من الراوي، والبكرة بضم الموحدة وسكون الكاف يوافق ذكر الصباح في حديث سعد. والشفاء أشمل من الترياق لأن الترياق يناسب ذكر السم، والذي وقع في حديث سعد شيئان السحر والسم، فمعه زيادة علم. قد أخرج النسائي في حديث جابر رفعه العجوة من الجنة وهي شفاء من السم، وهذا يوافق رواية ابن أبي مليكة. والترياق بكسر المثناه، وقد تضاف تضم الترياق والترياق، وقد تبدل المثناه دالا الدرياق أو طاء الطرياق، وهو دواء مركب معروف يعالج به المسموم، فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيها له بها. وأما الغاية من قوله إلى الليل فمفهوم أن السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حق من تناوله في أول النهار، ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفجر أو الشمس إلى غروب الشمس، ولا يستلزم دخول الليل. ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في أول الليل هل يكون كمن تناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر إلى الصباح، والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار لأنه حينئذ يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق، فيحتمل أن يلحق به من تناول الليل على الريق الصائم، وظاهر الإطلاق أيضا المواظبة على ذلك، وقد وقع مقيدا فيما أخرجه الطبري من رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات. خرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام مرفوعا، وذكر ابن عدي أنه تفرد به، والعله أراد تفرده برفعه، وهو من رجال البخاري لكن في المتابعات. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بأبواب السحر في كتاب الطب. أسأل الله أن يوفقنا لإكمال هذا الكتاب. بقي 13 حديثا. إذا قوينا في الغد جهزوا أنفسكم. الغد ما معانا إلا البخاري. إن شاء الله نكمل. إلى هنا بارك الله فيكم.